يسعد إخوانكم في منتدى فرسان السنة بالتعاون مع المدرسة الربانية للمرئيات أن يقدموا لكم هذه المادة.
أهلا بكم مشاهدينا الكرام، بعد هذا الفاصل نجدد التحية والترحيب بحضراتكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونجدد التحية والترحيب بفضيلة الأستاذ الشيخ علاء سعيد وفضيلة الأستاذ الشيخ أحمد جلال. في الفقرة الأولى مشاهدينا الكرام تحدثنا عن من هم آل البيت، ثم تكلمنا إيه الفرق بين آل البيت والصحابة، ثم آل البيت عندنا وعندهم عند أهل السنة وعند الرافضة، ثم تكلمنا بعد ذلك عند العلاقة الودية والمحبة بين آل البيت والصحابة. نبدأ الشيخ أحمد من خلال ما قلت في النهاية وحضرتك ذكرت في البداية أن هناك كان علاقة الودية والمحبة والألفة بين آل البيت والصحابة، ولكن هم يقولون عكس ذلك. عايزين نعرف يعني هل أحب الرافضة آل البيت؟
يعني بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على الله صلى الله عليه وسلم. الكل هيدعي المحبة،
نعم،
ولكن لابد المحبة دي نوزنها بالميزان الحقيقي، نقول لهم يا جماعة الكل هيدعي المحبة، ولكن من أراد أنه فعلا يظهر هذه المحبة فليقدم لنا الدليل الوضع على هذه المحبة.
لا،
أنا أكاد أجزم أن الرافضة أبغضوا أهل البيت ما أحبوهم أبدا.
نعم،
أبدا بحال من الأحوال، وده كان له صور. يعني شوف حضرتك، أنا بقول لو بيحب يقدم دليل، لا ده أنا بقول هو أبغض أهل البيت، وهناك أدلة على هذا الكلام. أولى هذه الأدلة التطاول الدائم في كتب الرافضة على آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. وممكن البعض يقول ده إيه اللي انت بتقوله ده؟ ده هم اللي بيقولوا ده، هم ده احنا بنقول ده هم غلوا كثيرا جدا في آل بيت. نقول ودي نقطة هنتكلم عنها، لأن الغلو ده عدم اتباع، والدليل على المحبة الاتباع، وهات الكلام عليها الآن. ولكن التطاول الدائم من الرافضة على آل البيت بدءا بالنبي صلى الله عليه وسلم مرورا بقى بكل آل البيت، ده يوضح كويس جدا ان هؤلاء ابغضوا النبي صلى الله عليه وسلم وابغضوا آل بيته صلى الله عليه وسلم. دليل على ذلك روى نعمة الله الجزائري في الأنوار النعمانية، وده اول ملمح من علاقة هؤلاء الرافضة بالنبي مش بالآلة، بالنبي صلى الله عليه وسلم في الأنوار النعمانية الجزء الاول صفحة 76. أنا بيروي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطيت ثلاثا شاركني فيها علي، وأعطي علي ثلاثة ليست لي. خذوا لكم يعني شوفوا عشان نعرف الناس دي بتقول إيه في النبي. أعطيت لواء الحمدي وعلي حامله، وأعطيت الحوض وعلي ساق الناس عليه، وأعطيت الجنة والنار وعلي قسيمها. يبقى دي الثلاثة اللي عليه إيه شرف النبي صلى الله عليه وسلم. وأعطي علي ثلاثة ليست لي، وعلي أعطي ثلاثة ليست لي. أول حاجة ودي اللي هنقف معاها، وأعطي علي الشجاعة ولم أعطى مثلها.
أعوذ بالله،
دول بيحبوا النبي اللي بيتطولوا على النبي بهذه الصورة. وأعطي علي الشجاعة ولم تعطى لي، ولم أعطى مثلها. أدي ده اللي بيقول لك إحنا بنحب النبي، أدي التطاول على النبي صلى الله عليه وسلم. ولو جينا نظرنا الأول من يدخل في أهل البيت زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا صنعوا مع عائشة وحفصة شخلاء؟ سبوهم وكفروهم ورموهم بالزنا والفحشة والعياذ بالله. ومن أوائل الأعمال التي يقوم بها المهدي عند خروجه من سردابه أنه يقيم الحد على عائشة رضي الله عنها. دول بيحبوا أهل البيت مش كده وبس، ده احنا لو نظرنا الأقرب الناس وأخص الناس بالنبي بنات النبي يكاد يكون هناك شبه اتفاق بين العلماء الرافضة على أنه لم يثبت رواية صحيحة أن يكون هناك للنبي بنات سوى فاطمة. يعني زينب، يعني أم كلثوم، رقية وزينب مش بنات النبي. طب دول مين؟ مش بناته. طب ما هو ربنا بيقول وبناتك بيقول للنبي وبناتك بالجمع مش بالإفراد. يقول لك لا دول مش بنات النبي. أمال دول مين؟ التخبط الدائم في منهج الرافضة. يقول لك أصل دول ولاد بنت هالة، ولاد هالة أخت خديجة. ورواية تانية لا ده دول ولاد إيه خديجة وتربوا في بيت النبي صلى الله عليه وسلم. يعني حتى أولاد النبي صلى الله عليه وسلم نسل النبي لم يسلم من هؤلاء اللي بيدعوا هم بيحبوا النبي وبيحبوا آل البيت صلى الله عليه وسلم. ليس هذا وحسب، بل العباس اللي أنا بدأت بيه الكلام في أول الحلقة، العباس اللي النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول وعم الرجل إيه صنو أبيه النبي صلى الله عليه وسلم اللي كان بيرفع العباس ويرفع من قتل العباس، سيدنا عمر وعثمان رضي الله عنهما كان إذا رأوا العباس وهم راكبين ينزلان حتى يمر العباس إجلالا له ولقرابته النبي صلى الله عليه وسلم. لا يخفى علينا طبعا يا أستاذ ملهم أن سيدنا عمر كان يقول اللهم إنا كنا نستسقي بنبيك وإنا نستسقي الآن بمين؟ بعم نبيك، ويأخذ العباس ويطلع به.
نعم.
سيدنا عمر زي ما الشيخ علاء بيقول لما حب يكتب الدواوين دواوين العطاء فقالوا يبدأ عمر بنفسه، قالوا ضعوا عمر حيث وضعه الله وابدأوا بقرابة النبي صلى الله عليه وسلم. العباس ده اللي كان له منزل عالية قوي عند الصحابة رضوان الله عليهم بيقولوا أن الله عز وجل لما قال ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيل، قالوا العباس. ده قال بيت النبي يتعامل معهم كده، قال بيت النبي تكون التعامل معهم بهذه الشكل بهذه الصورة. يقولوا إن ربنا لما قال لبئس المولى ولبئس العشير نزلت في العباس. ابن عباس بقى عبد الله ابن عباس اللي كان النبي دايما بيقربه منه، يعني حديث يا غلام إني معلمك كلمات احفظ الله يحفظك، كان رديف النبي، النبي ياخده وراه كده. العباس اللي كان بيقول كنت أبيت عند النبي صلى الله عليه وسلم، العباس اللي النبي صلى الله عليه وسلم دعا له بالعلم والفقه أن يعلمه الله التأويل، أن يعلمه الله التأويل ويعلمه الفقه في الدين، كفروه قالوا عنه كافر، كفروا عبد الله بن عباس. وبعد ذلك بيتغنوا بحبهم لمين؟ بحبهم لأهل البيت. فروايتهم إذا نظرنا إليها محمد بن حنفية ابن علي، ابن علي كفروه، كفروه، مش ممكن، يعني مش ممكن. يبقى إذن أنا عايز أقول اللي بيقول إحنا بنحب أهل البيت نقول له تعالى تطلع علينا الأدلة على حبك لأهل البيت، هذه واحدة. الثانية قلنا إذا كانوا هما بيتطولوا برواياتهم على أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ده المسألة مش كده بس، ده الحب اتباع، قل إن كنتم تحبون الله إيه؟
فاتبعوني.
فعلمت المحبة اتباع. هل الرافضة يتبعون النبي صلى الله عليه وسلم ويتبعون أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم؟ والله لا يمكن. الصور اللي احنا بنشوفها الان، ضرب الرؤوس وضرب القامات واللطم والصويت ونزيف الدماء اللي احنا بنشوفه الان، ده من هدي النبي صلى الله عليه وسلم،
عليه الصلاة والسلام.
ده من هدي النبي. خلاص عرفنا ان زي ما الشيخ علاء قال ان من اعظم المصائب اللي حلت بالامه مقتل الحسين، ولكن هل قال بيت النبي صلى الله عليه وسلم كانوا عند المصائب بيعملوا كده؟ ده لو قعدت اقول بقى تعالوا بقى نشوف بقى الرافضه ومخالفتهم لمنهج آل البيت، ده قصه طويله. ولكن انا عايز اقول لحضرتك الحاجات اللي احنا بنشوفها الان. الشيخ الموسوي في كتابه الشيعة والتصحيح بيقول ايه؟ بيقول ان اللي كان بيشجع هذه الامور التطبير وضرب الرؤوس والسلاسل والكلام ده،
يعني مشايخهم تقعد تهيجهم،
لا خالص،
هم لا يفعلون شيئا،
لا يفعلون شيئا. بيقول الناس، بيقول ان اول من كان يرعى مثل هذه الامور وينفق عليها كانت بريطانيا، الحكومة البريطانية لما كانت محتلة ايران، وكانت تدعم هذا دعما قويا جدا. ليه؟ علشان لما كانت ايران بريطانيا بتهاجم ان انت بتقيد الحريات وبتستعمري الناس، يقول لا دول ناس عندهم والعياذ بالله قتل وناس بشعه وناس عندهم والعياذ بالله تشدد وقتل بيعشقوا الدماء، والدليل اهو، والدليل اهو، ده منظر. لكن النهارده اهل اوروبا اللي هم على غير دين الاسلام لما يروا هذا المنظر وينسب هذا الكلام للاسلام، انا بخدم آل بيت النبي الان، انا بخدم دين النبي صلى الله عليه وسلم الان، الدماء اللي بتنزل دي
هو يعني سبحان الله. لماذا يفعل ذلك؟ يعني ايه الهدف او ايه العبره او ايه الرساله اللي بيقولها لما في احتفالاتهم لما يفعلون ذلك؟
هم بيقولوا احنا عايزين نذوق من نفس الكاس اللي ذاقه مين؟ اللي ذاقه الحسين. الحسين تألم، احنا نتألم زيه، نتألم زيه. ولكن طبعا يعني العلماء اللي بيتكلموا عن مثل هذه الامور، المساله مش مساله ان احنا عايزين نتألم زي الحسين تألم، ولكن مساله ان هم بيربوا هؤلاء على عشق الدماء والعياذ بالله، على عشق الدماء والعياذ بالله. فرج ادي واحد بيموت اهو علشان هذه الامور. ده بقى ده دين اهل البيت. اهل البيت اللي كانوا بيوصوا في مروياتهم، حتى مرويات عند الرافضه في كتبهم، بالصبر وعدم النياحه، ويقولون ان هذا الذي ينوح هو ملعون عند الله، بروايات اهل البيت الموجوده في كتب الرافضه. ده منهج القران اللي ربنا سبحانه وتعالى قال الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا ان لله وانا اليه راجعون. اكن انا اخرج في عزاء الحسين بالطبل والزمر، الات موسيقيه، ده حفله، ده رقص، ده رقص بيرقصوا. هو ده الحزن. فاللي انا عايز اقول عليه الحب ده اتباع، الحب ده اتباع. هل كان منهج آل البيت الزحف بهذه الصورة وإذلال المؤمن بهذه الصورة؟ عارف حضرتك ده الشخص ده إيه؟ لما يخش على النت وتعرف إن الشخص ده خرج من أقصى بلاد العراق رايح لقبر الحسين زحف بهذه الصورة، مركبش ولا مشى لو واخدها زحف بهذه الصورة. زي ما شفنا الصور من شوية الراجل العمال يسجد وهو داخل على القبر. هو ده حب أهل البيت، حب أهل البيت بالشركيات وأعمال الكفر والعياذ بالله. لا لا، المحبة اللي احنا عايزين نقول عليها زي حضرتك شايف ده رأس بيرقصه. حب أهل البيت ليس مجرد كلمة أبدا، لا، أنا أقول هؤلاء أبغضوا أهل البيت.
أي.
ومن أقوى الأدلة على بغضهم لأهل البيت مخالفتهم لأهل البيت في كل عقائدهم وفي كل أصول الحياة عامة. مين يقول إن هذه أهل البيت؟ نقول أكن علي كان بيصنع هذه الأمور؟ علي رضي الله عنه صنع هذه الأمور؟ الحسن صنع هذه الأمور؟ موسى الكاظم وغيره صنع هذه الأمور؟ لا والله. ولكن نقول أهل البيت الحب الحقيقي لهم اتباعهم في أقوالهم وأعمالهم وأفعالهم. لما يجي النهاردة عندي الصادق أبو عبد الله بيقول لعن الله النائحة، وهم يطلعوا الصويت ولط. أنا لو بحب أتبع ولا أصنع مثل هذه الأمور. الحب مش ابتداع في الدين أبدا 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 خالص. هؤلاء يبتدعون في الدين وهم يعلمون هذا، يعلمون كل الكلام ده محدث، كل الكلام ده محدث. ومع ذلك برضو يفضلوا
يصرون على ذلك.
لو جينا نظرنا للمحبة اللي هم بيقولوها، أي محبة؟ وقالوا أن القرآن محرف وألفوا وصنفوا كتب في هذا. أي محبة لآل البيت وهم ينسبون لآل البيت
ويؤولون الآيات حسب هواء
الشنائح؟ أي محبة وهم يكفرون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ أي محبة وهم يطعنون في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقبلونها أصلا؟ أي محبة؟ أنا كنت بعمل حصر كده للكتب الأربعة الخاصة بالرافضة، الكافي والاستبصار والتهذيب وما لا حضور الفقيه، 44,000 حديث الشيخ علاء. جيت أبص للحسين كم حديث في الـ 44,000؟ لا يتجاوز 4-5 أحاديث، ولكن احنا بنحب الحسين لا يتجاوز هذا الكلام. 4 حديث يرويها الحسين، الحسن حديثين 3. طب فين حبكم؟ فين حبكم؟ أنا عايز أقول للرافضة، وده سؤال أنا بتحدى به الرافضة الآن، هاتولي حديث واحد عندكم متواتر في فضل علي، أتحدى أنهم يعملوا الكلام ده. ولكن كل الفضائل المروية فين؟ عندنا احنا بس. الحديث المتواترة في شأن فضائل علي اللي كان العلماء يقولون يعني أكتر واحد من الصحابة روية فيه فضائل كان علي رضي الله عنه. تعال النهاردة شوف، تعالوا يا جماعة هاتولنا الفضائل. لا، مما يدل أيضا على إن هؤلاء والعياذ بالله من أكثر الناس، من أكثر الناس بغضا لأهل البيت.
لا إله إلا الله.
الغلو في أهل البيت، الغلو في منهج أهل البيت. حضرتك كما تعلم إنهم يقولون يا شيخ علاء، لو تطلعنا كده للأبواب اللي موجودة في الكافي اللي هو الكتاب بتاعهم الأصل. نعم. اللي هم عندهم بيقولوا عليه يعني الكافي كاف لشيعتنا، المهدي كان بيقول لهم هذا الكلام، الكافي كاف لشيعتنا. الكتاب ده بيقول هو زي عندنا زي البخاري كده. هذا الكتاب لو نظرنا نظرة عامة كده على منهج أهل البيت، منهج أهل البيت أن الأئمة يعلمون الغيب، باب أن الأئمة يعلمون مكان وما سيكون، باب أن الأئمة هم وجه الله، باب أن الأئمة هم نور الله، باب أن الأئمة يعلمون متى يموتون وكيف يموتون
ولا يموتون
إلا باختيارهم، باب أن الأئمة يوحى إليهم، باب أن الأئمة تتنزل عليهم الوحي، باب أن الأئمة بيوتهم دي مزار دينهم.
نعم.
ده دينهم. كل هذا الغلو. باب الأئمة جابوا بحاجة اسمها عصمة، أنهم لا يخطئون ولا يسهون. الأئمة قالوا أن الإمامة هي منزلة في الدين لم يصل إليها ملك مقرب ولا نبي مرسل، هو ده الدين. وبعد ذلك يعني يسندون للأئمة رضي الله عنهم أجمعين كلام لا يتخيله إنسان. إعارة الفروج من كلام أئمة أهل البيت، المتعة من كلام أئمة أهل البيت، ده من كلام أئمة أهل البيت والعياذ بالله. الوطء في الدبر من كلام أئمة أهل البيت، يلصقون هذه الأمور بأهل البيت وبعد كده يقولوا إحنا اللي بنحب أهل البيت. لا لا، كلام ده غير مقبول تماما، بل هم من أكثر الناس بغضا لأهل البيت. ألخص الكلام في جمل بسيطة، لو كانوا يحبون أهل البيت لما طعنوا فيهم وعلى رأسهم النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لو كانوا يحبون أهل البيت لاتبعوا سنتهم وما خالفوهم في هديهم، لو كانوا يحبون أهل البيت لحافظوا على المنهج الذي جاء به أهل البيت من القرآن والسنة وحب الصحابة وغيرهم، لو كانوا يحبون أهل البيت لما غلوا فيهم إلى درجة أنهم يوصلونهم إلى درجة الإلهية والعياذ بالله.
جميل. شيخ علاء، ننتقل إلى أمر مهم جدا، يعني بعد الشيخ أحمد ما تكلم ومن خلال كتبه ومن خلال المشاهد اللي احنا شفناها على الشاشة ونراها حينما نتحدث عنهم ونذكرهم، لابد أن نتكلم من أجل أن تتضح الصورة أيضا أمام الجميع وأمام أهل السنة والجماعة وأمام كل محب لدينه من أجل أن يعتز بدينه. لابد أن نتكلم الآن عن حقوق آل البيت علينا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. أريد أن أتكلم عن حقوق آل البيت، لكن في نقطة مهمة جدا من في كلام الشيخ أحمد. يعني تخيل كده، حديث النبي عليه الصلاة والسلام: ليس منا من لطم الخدود أو شق الجيوب أو دعا بدعوى الجاهلية. خدت بالك؟ يعني شوف دي كلمات الرسول عليه الصلاة والسلام. قال علي رضي الله تعالى عنه لأبي الهياج، قال: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ ألا تترك سورة إلا تمسطها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. طب تعال شوف هم بيعملوا إيه حوالين القبور. ودي كلمة مين لعلي بن أبي طالب؟
بيسجد القبر.
تخيل قدسية كربلاء عندهم والأحجار اللي يجيبها وعشان يصلي عليها ونحو ذلك. أنا بتعجب، ده مكان قتل فيه، خدت بالك؟ انت تجعل له قدسية. انه الان من الابواب اللي انت ذكرتها، قلت ايه؟ باب ان الائمة يعني ايه يعلمون متى يموتون ولا يموتون الا باختيار منهم. طيب، علي بن ابي طالب قتل
وكان يعلم، يبقى مات منتحر.
والحسن بيقوله تسم. طب يعني تسم قدامه وهو شربه.
والحسين نفس الكلام،
خدت بالك؟ قتل. والحسين كان عارف انه هيموت وراح. طب فين العقل اللي يفكر بقى؟ يعني فين العقل اللي بيفكر؟ لكن تعالى شوف احنا بقى المنهج عند اهل السنة. اقول لك واحد، اول حاجة تصنعها مع آل بيت الرسول عليه الصلاة والسلام. شوف بقى المحبة الحقيقية من الاعمال الصالحة التي تتقرب بها الى رب العالمين، ان تحب آل بيت رسول الله
عليه الصلاة والسلام.
آل بيت الرسول عليه الصلاة والسلام، دي اول من اوائل الحقوق، تحبهم. خدت بالك؟ قال الرسول عليه الصلاة والسلام: أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. يعني دي وصية للنبي عليه الصلاة والسلام، بيوصينا على أهل البيت. فتخيل، أنا ذكرت في بداية الحلقة أنه يجوز لنا أن نقول: اللهم بحبنا لآل بيت نبينا عليه الصلاة والسلام اغفر لنا واكشف كروبنا وأزل غمومنا، ونتوسل إلى الله تبارك وتعالى بحبنا لآل بيت النبي عليه الصلاة والسلام. خدت بالك ليه؟ لأن يا أخي، ده النبي محمد صلى الله عليه وسلم في مسند الإمام أحمد بيقول إيه؟ حسين مني وأنا من حسين. لا، بص الختام بقى: اللهم أحب من أحب حسينا. يعني إيه؟ ده بيدعي لك لو أنت حبيته. إزاي ما أحبهوش؟ حسين مني. طب دي سهلة دي، لكن العجيبة الجملة اللي بعديها، قالوا: أنا من حسين.
إن شاء الله.
شوف، اللهم أحب من أحب حسينا. خدت بالك؟ وكان يقول على الحسن والحسين، هما ريحانتاج. شوف الريحانة لما تيجي إيه تشمها، هما ريحانتاج من الدنيا. شوف النبي عليه الصلاة والسلام لما يقول الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، يعني إحنا بنعتقد أنهما فين؟
في الجنة.
فأول حاجة أستاذ ملهم، من الحقوق التي يتكلم عنها أهل السنة لآل بيت النبي، أن نحبهم، أن نودهم، وأن نتقرب إلى الله تبارك وتعالى بحبنا لآل البيت.
إلا المودة في القربة.
بعض العلماء يأتي عند تفسير قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة، بعض العلماء يأخذ منها المحبة، وإن كان تفسير ابن عباس هو الأصح فيها. لأن ابن عباس قال حينما في بداية الأمر إن المودة هنا المقصود بها إن ما كان النبي عليه الصلاة والسلام إلا وله اتصال في القرابة بكل بطون قريش، يعني كل اللي موجودين في قريش. خدت بالك؟ فكأنه صلى الله عليه وسلم بيقول: إن لم تتبعوني وتتبعوا رسالتي فكفوا عني شركم، بسبب حتى الصلة التي بيني وإيه؟ بيني وبينكم، والقرابة التي بيني وبينكم. ده تفسير ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في هذه الآية. ومن العلماء من أخذ منها المعنى الذي ذكرت، أنه بيتكلم على أني أنا لا أريد منكم أجرا إلا أن تحب قرابتي.
مش بخصوص السبب والعموم اللفظ.
خدت بالك؟ إلا أن تحب قرابتي. فهنا أو دي أول حاجة. الشيء الثاني.
الحق الثاني. حب آل البيت.
شو بقى؟ الدفاع عنهم والذب عنهم ضد فئتين. تدافع عنهم ضد فئتين. الطائفة الأولى ضد من جاف وآل بيت النبي. خدت بالك؟ النواصب. الذين كفروا آل بيت النبي وتقربوا إلى الله تبارك وتعالى بتكفيرهم. تتخيل انت شايف الشيعة كانت بتعمل ايه؟ بتقطع وتذبح وتعمل صح ولا لا؟ تخيل يعني دول بيقيموا مأتما بيقيموا حزنا على النقيض النواصب. ده كذبوا في الأحاديث. قولك ايه؟ من وسع على عيالي في يوم عشراء وسع الله عليه سنته. انت بيكذبوا على النبي عليه الصلاة والسلام. وانت عارف ان الكرامية من ضمن من يكذبون على الرسول عليه الصلاة والسلام ويقولون نحن لا نكذب عليه انما نكذب له. انت واخد بالك؟ فتخيل ان في اقوام ما بيقوموش العزاء يا استاذ مولا. العزاء دول
النواصب يعني الدفاع عنهم والذب عنهم ضد طائفتين. الطائفة الاولى النواصب.
النواصب اللي هم بيعملوا
اللي
فرح.
تمام.
اللي بيعملوا فرح. يعني يوم عشراء ده بيعملوا ايه؟ فرح وهيصة وفرحانين جدا ان الحسين مات.
عكس ما نراه.
عكس ما نراه. ما انت عندك بدعتان. بدعة حزن وبدعة فرح.
فرح.
بدعة الحزن مع الرافضة. وبدعة الفرح مع النواصب. انت بتنكر هذه وتنكر هذه. انت واخد بالك؟ لا انت مع هؤلاء ولا مع هؤلاء. لذلك لما نيجي نقول الدفاع عنهم يبقى ندافع عنهم ضد من جفى آل بيت النبي. وندافع عنهم ضد من غلا
بالضبط
في آل بيت النبي. يعني الآن لما أنت تذكر مثل هذا الكلام الذي يبالغون فيه في آل بيت. تخيل علي بن أبي طالب غضب على واحد راح عمله صورة على غضب عليه عمله صورة والإحياء والإماتة بيد علي رضي الله عنه. واحد منهم بيقول لك إيه؟ يقول لك يعني أنت لما تقول يا فاطمة ما يقبل الله منك؟ تقول يا علي ما يقبل الله منك؟ وتقول يا الله يقبل منك؟ كلهم سواسية. يعني كلهم سواسية. كلهم سواسية يعني ايه؟ يعني قول يا علي اغفر لي يا فاطمة اغفر لي. والله العظيم استغفر الله العظيم. يقول لك يعني انت تقول يا فاطمة ما يقبل منك؟ تقول يا علي ما يقبل منك؟ تقول يا حسين ما يقبل منك؟ كل تقول الله يقبل منك؟ لا كلهم سواسية. كلهم سواسية يعني ايه؟ كأنهم كلهم أرباب استغفر الله العظيم. تخيل الرواية اللي ذكرها الشيخ أحمد من شوية من ضمنها إن علي قسيم الجنة والنار. عارف يعني قسيم الجنة والنار؟ يعني هو اللي يقول مين اللي يدخل الجنة ومين اللي يدخل النار. يقول لك علي هو اللي بينزل المطر وهو اللي بينبت النبات وهو اللي بيحيي وهو اللي بيموت. لا دي صفات مين؟
الله.
صفات دي صفات الربوبية. خدت بالك؟ تخيل إن المسألة تصل عند هؤلاء إلى هذا. يعني يجي يقول لك لا يخفى عليهم شيء. طب الذي لا يخفى عليه شيء هو من؟
الله.
هو رب العالمين سبحانه وتعالى. ولذلك نحن الحق الثاني أن نذب عن أعراضهم أن ندافع عنهم ضد فئتين ضد النواصب وضد الإيه؟ وضد الرافضة الذين يغالون فيهم والذين يجافون فيهم. طيب الحق الثالث من الحقوق أن نتبعهم في الصلاة على رسول الله
صلى الله عليه
وسلم.
يعني لا ينبغي علينا أن نصلي على الرسول فقط إنما ينبغي علينا أن نقول اللهم صل على محمد وعلى
آل
محمد. ده من الأدب. أن وطبعا الآل هنا وإن كان المقصود بها الأتباع إلا أن ابتداء أن يدخل فيها قرابة رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذن مشروعية الصلاة عليهم عقب الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن ضمن حقوق آل البيت عليك كلما صليت على رسول الله تقول اللهم صل عليه وعلى آله. اللهم صل عليه وعلى آله وتسلم عليه وتسلم على آل بيت النبي
عليه الصلاة والسلام.
خدت بالك؟ ده برضو من ضمن الحقوق. من ضمن الحقوق لصحابة النبي لآل بيت النبي
نشوف فضائل
الخمس.
حقوق مالية.
الحقوق الخمس. الخمس من الغنائم في الحروب من الفيء الأشياء العامة. انت واخد بالك؟ هذه لوم فيها ايه؟ لوم فيها السهم الذي كان للقربة الذي ذكره الله. يعني هياخدوا من خمس الخمس.
نعم
خمس الخمس.
من خمس الخمس. خد بالك بقى اتفرج عليهم هما بيعملوا ايه. ده الخمس ده مش زي ما مش على فهمهم على فهمنا نحن أهل السنة الخمس ده بيخرج لهم من خمس الخمس سهم، بيخرج لهم منين بقى؟ بيخرج لهم في الحروب، الغنائم اللي نغنمها في الحروب، البلاد اللي تاخدها من البلدان بدون قتال، الفيء اللي يخرج. تعال بقى هم دول بيعملوا ايه؟ يقول لك كل حاجة تدخل لك إرث تجارة مرتب لازم تجيب لي منه الكام،
حتى مصروف الأطفال والله على مصروف الأطفال
تروح تديله الخمس.
يعني أنا اديت لابني مثلا 5 جنيه يطلع خمسه للمرجع بتاعهم،
انت ده خد بالك يطلعوا الخمس. كانوا الأول بيقولوا ايه في الخمس يا عم الشيخ أحمد؟ يقول لك الخمس ده حق مين؟ حق المهدي اللي في السرداب. طب نعمل ايه؟ خليه عند كبيرنا. طب لما تخلوه عند كبيركم؟ قالوا نخليه عند كبيرنا عشان لما يطلع المهدي يسلم له الحقوق. طيب خد بالك من الكلام. طيب كان الراجل ده يموت المرجعية بتاعتهم ولا الشيخ بتاعهم يموت العيال بتوعه يروحوا واخدين الفلوس يقسموها أمراض؟ قال لك بقول لك ايه؟ قالوا ايه؟ قالوا ناخدهم الاول، ناخدهم وندفنهم وهو لما هيجي هيعرف مكانهم ويطلعهم. وبعدين قالوا لا يا جماعة هندفنهم، ده في ناس بتعرف ان بندفن فين وتروح فحتها وتاخد. طب خليهم عند الشيخ يبقى يسلمهم للمهدي، بقى عند الشيخ، الشيخ يموت من هنا خدت بالك العيال تاخدها من هنا بشوية على شوية. راح قال لك ايه؟ لا ادوها للشيوخ حق ليهم. يعني انت شيخ في منطقة، خدت بالك انا شيخ المنطقة، كل الناس اللي حواليا دي اي جنيه يدخل لهم يجيبوا الكام؟ يجيبوا الخمس بتاعه. اي دخل يدخل لك. مرة واحد كان عنده الخمس بتاعه 5 مليون، يعني يبقى كان معاه كام؟ 25 مليون. قال له شيخ، قال له ايه؟ قال له انا معايا الخمس 5 مليون بس كتير على نفسي او ادفع 5 مليون. قال له طب انت عايز تدفع كام؟ قال له عايز ادفع 2.5 مليون بس. قال له اديني ال 2.5 مليون. ادهم له، راح واخدهم وراح مديهم له تاني. قال له ادهمني تاني بقى، راح مديهم له. قال له يبقى انت كده دفعت لي كام؟ 5 مليون. يلا بقيت الناس عماله تيجي عليه، شو لما لقوا العمليه اتفتحت مع اي شيخ الخمس الخمس، قالوا لا خدوا بالكم بقى المسألة الخمس دي ما تروحش لأي شيخ. مش انتوا بتشوف عمم سودة وعمم بيضة فيهم؟ العمم السودة دول اللي يقولك المنسبين، يعني اللي لهم نسب بالرسول. العمم البيضة فيهم دي يعني اللي ملوش نسب. خد بالك من الكلام، شوف الخمس عندهم من أي حاجة، من إرث، من ملك. ألا طب الكلام ده كان فين على زمن النبي عليه الصلاة والسلام؟ هذا الخمس كان في سهم موجود كان يؤخذ من الجهاد في سبيل الله،
من أموال الكفار. أموال الكفار مش أموال المسلمين.
أي، وكان يؤخذ منين؟ من الفيء أيضا، من ضمن الحقوق. ولذلك أنا أقول لك على حاجة، شيوخكم دول إحنا الغلبة المساكين العوام، مش في الشيوخ ولا الرؤوس إلا من رحم الله، اتجمع عليهم أكبر فتنتين معذرة في العبارة، النساء
في المتعة
والفلوس. النساء استغفر الله العظيم، إن فتحوا مسألة المتعة، ينفع المرأة وهي متجوزة أفتوهم بكده، ينفع المرأة وهي متجوزة تروح تتمتع مع واحد تاني؟ استغفر الله العظيم. هلا تروح تتمتع؟ واللي تتمتع مرة تبقى في منزلة الحسين، تتمتع مرتين تبقى في منزلة الحسن، تتمتع ثلاثة تبقى في منزلة علي بن أبي طالب، تتمتع 4 مرات تبقى في منزلة رسول الله. ويروي لهم روايات عن آل البيت، يعني ويدفع لها أجرة. ده مرة امرأة صرخت لما لقيت بنتها حامل، تعالي يا بنتي انت مش متجوزة، انت حامل منين؟ قالت فلان الشيخ فلان اتمتع بي. الشيخ فلان اتمتع بيكي؟ صرخت. ليه صرخت؟ قالت ده أنا من زمان هو اتمتع بي وحملت فيكي، انت في الأصل بنته.
أعوذ بالله،
انت في الأصل بنته. انت تخيل، جمع ليهم فتنة النساء وفتنة الأموال، دول هيرجعوا ازاي؟ إلا أن يشاء الله. أيضا من ضمن الحقوق اللي آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام تحريم الزكاة طبعا، من الأخذ من الزكاة والصدقة عليهم طبعا. لا يحرم على آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، يحرم عليهم رضي الله تعالى عنهم إن احنا ندفع لهم منين؟
صدقات،
من الصدقات، أو يأخذوا حتى من الزكاة. طيب أيضا أن نعتقد جميعا أن أشرف نسب، من عقيدة أن أشرف نسب وأعلى نسب في العرب قاطبة هو نسب رسول الله عليه الصلاة والسلام. تعرف قصة زواج عمر بن الخطاب من أم كلثوم؟
كل
كان بسبب الحديث كما في بعض الروايات، كل سبب ونسب منقطع يوم القيامة إلا سببي ونسبي. شوف كل إلا اللي يتصل بالرسول صلى الله عليه وسلم. بتخيل لما احنا نتكلم عن حقوق آل بيت نبينا علينا ان احنا نتبعهم في الصلاة وان احنا ندافع عنهم وان احنا نحبهم ونوليهم وننصرهم. وطبعا احنا اتكلمنا على ان آل البيت مين؟ المسلمين والذي ثبت ايه؟ والذي ثبت نسبه. المسلمين والذي ثبت ايه؟ والذي ثبت نسبه. اين هذا؟ اين هذا مما يصنعه هؤلاء؟ ماذا صنعوا لآل بيت النبي؟ عملوا إيه لآل بيت النبي؟ ما الذي قدموه لآل بيت النبي؟ لكن تعال إلى مؤلفات أهل السنة وإلى تعظيمهم لآل البيت. يا رجل ده في العقيدة الوسطية، اقرأ لشيخ الإسلام ابن تيمية، اقرأ في العقيدة الوسطية بيقول إيه عن آل بيت النبي. من يعني عايز أقول إيه؟ إن آل البيت محطوطة من ضمن الإيه؟ من ضمن المعتقد، من ضمن المعتقد. اقرأ في العقيدة الطحاوية ماذا يقولون عن آل بيت النبي، وشوف المؤلفات التي ألفت في مكانة آل البيت وفي حقوق آل البيت عند أهل السنة. شوف المحاضرات التي أقيمت عن آل البيت، ماذا يتكلمون عن آل البيت؟ ما ترى واحد منهم يسب أحدا من آل البيت ولا أن يقدح في أحد من آل البيت. لا نتكلم عنهم إلا بإجلال وحب. عارف بقى مشايخهم يقولوا عننا إيه؟ إن دول بيبغضوا آل بيت النبي. خدت بالك؟ ما هو بيقولوا لهم كده، ان احنا بنبغض آل البيت وان احنا بنعادي آل البيت. وكل هذا نحن منه براء، بل نحن نبرأ من كل من وقع في آل بيت النبي. نحن نبرأ من كل من وقع، وندعو على كل من اشترك في مقتل مين؟ الحسين، ونحزن على مقتل، لكن لا نفعل الأفعال التي تخالف منهج رسول الله ومنهج الحسين نفسه رضي الله تعالى عنه ومنهج آل البيت رضي الله تعالى عنهم. أنت معايا؟ نعم. فلذلك ينبغي علينا أن نعرف أننا أولى الناس بآل بيت نبينا، نحن أولى الناس بآل بيت نبينا، ونحن نعرف حقوقهم علينا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يحشرنا مع آل بيت نبينا ومع صحابة نبينا.
آمين آمين.
مع آل البيت والصحابة رضي الله تعالى عنهم، هؤلاء أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم.
نريد أن ننتقل فضيلة الشيخ أحمد إلى مقتل الحسين، لكن نشوف كده تقرير معانا ونعود لفضيلة الشيخ أحمد جلال ومقتل الحسين.
الجريمة الأولى أنهم دعوه لكي يكون إماما عليهم ومخلصهم، ثم عدوا عليه فقتلوه. شوف القرآن الكريم، الله منزل سورة اسمها سورة يوسف. أهم قضية في سورة يوسف أن إخوة يوسف كذبوا على أبوهم، قال لهم أرسلهم معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون، بعدين ذبوه في البير. إيش قد الناس تحكي عليهم، رب العالمين متكلم عليهم، مع أنهم فيما بعد تابوا وأصلحوا واستغفر لهم أبوهم واستغفر لهم يوسف، لكن لأنهم خدعوا وخادعوا أباهم هذا يبقى مسجل عليهم. الحسين ما ذبوه في البير، ذبحوه. قال له تعال ليس لنا إمام، لقد اخفر الجناب وأينعت الثمار، فأقدم فإنما تقدم لك على جند مجندة. ثم جاء
إذن الذي يؤخر الإمام أخبارنا السيئة. حينما يصل إلى الإمام عليه السلام أن الشيعة في هذا التناحر وهذه التفرقة إلى درجة أنهم من يدعي التشيع منهم يهتكون حرمة حرم جده الحسين وعمه العباس، ويهتكون حرمة ليلة ميلاده في أقدس بقاع الأرض، فيرفعون السلاح في وجه بعضهم البعض ويقتلون بعضهم البعض، 52 شهيد و300 جريح. مثل هذا الخبر حينما يصل إلى الإمام عليه السلام ماذا يفعل بقلبه؟ كيف يعتصره قلبه حزنا وألما؟ طبعا هذه هي من جملة الأسباب التي تجعل إمامنا لا يظهر.
لا حول ولا قوة
إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. تعليقك شيخ أحمد على هذا المقطع.
يعني بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم وبعد. أما تعليقي باختصار خلص على المقاطع اللي زي دي، فهو قول الله عز وجل: قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. يعني أحزن غاية الحزن لما يخرج علينا كثير من الناس يقولون إحنا عايزين تقريب. التقريب مع أمثال
بين السنة
بين والشيعة. يقولوا إحنا عايزين نقرب. سبحان الله، خاض في هذا الغمار من خاض. وفي الأخير يعني منهم مثلا شيخ يوسف القرضاوي حفظه الله خاض غمار التقريب بين أهل السنة وبين الشيعة، وفي النهاية قال إن هذه المسألة تنتهي. كيف يكون تقريب والخلاف بيننا وبينهم في الأصول؟ كيف يكون تقريب وهم يعتقدون في القرآن ما لا نعتقد، يعتقدون في السنة ما لا نعتقد، يعتقدون في الصحابة ما لا نعتقد؟ عشان كده أنا دائما أريد أن أؤكد في مثل هذه المواطن على جزئية في غاية الأهمية. أحبابي، لابد أن نوضح للناس خطر هذا المذهب وخطورة هؤلاء على الإسلام ككل. عايز أقول سبحان الله، يعني مشكلة الرافضة مع الدين ككل مشى في عدة أصول لمحها علماءنا المتقدمين. إذا كنت ذكرت الآن أن الرشيد لما جاء برأس شاكل عشان يضرب عنق الرافضي فقال: لما تعلمون المتعلم منكم أول ما تعلمونه الرفض؟ قال: نريد أن نطعن في الناقلة، فإذا طعننا في الناقلة يوشك أن نطعن في المنقول. ونفس الكلام ده قال أبو زرع الرازي رحمة الله عليه برضو، الأثر نقله خطيب البغدادي في كتابه الكفاية، لما قال: إذا رأيت الرجل يطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق. ليه؟ لأن القرآن حق والسنة عندنا حق، ومن نقل القرآن والسنة هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فمن يطعن فيهم يريد أن يطعن في القرآن ويريد أن يطعن في السنة، وهو الجرح به أولى، الجرح في الشخص ده أولى. يبقى إذن هؤلاء أستاذ ملهم، عشان نوضح بقى ملخص الأمور كلها، منهج هؤلاء يسير في اتجاه، هذا الاتجاه هو إسقاط هذا الدين كاملا، القرآن والسنة.
كيف؟
ده الأصل، عن طريق الطعن طبعا في الصحابة وفي أهل البيت زي ما احنا ذكرنا الآن.
نعم.
النقطة الثانية مهمة قوي برضه يا أستاذ ملهم، ولو نلاحظ الشيخ علاء الإمام السرخسي رحمة الله عليه كان يقول: هؤلاء ما أرادوا إلا الشريعة، لأن الشريعة ما وصلتنا إلا عن طريق الصحابة
رضي الله تعالى،
وهؤلاء ليس لهم دواء إلا السيف.
لا حول ولا قوة.
شوف الإمام السرخسي يعني على طول معرفته بهؤلاء، طول معرفتي بهؤلاء، يقول: وهؤلاء ليس لهم دواء عندنا إلا السيف. سبحان الله، ليه؟ هم يريدون أسقط الشريعة ككل. بل بعض العلماء زي الإمام مالك وغيره من العلماء كانوا يلحظوا من كلام الرافضة الطعن الدائم في النبي، الطعن الدائم في الصحابة. يمكن طعنهم في النبي ما كانش ظاهر قوي، ولكن الطعن الدائم في الصحابة، الطعن الدائم في الصحابة ده كان وراه هدف. شوف الإمام مالك في كلمات والله العظيم تكتب بالذهب توضح فعلا خبث منهج هؤلاء. شوف الإمام مالك رحمه الله بيقول إيه، بيقول: هؤلاء أقوام أرادوا الطعن في رسول الله فعجزوا. كانوا عايزين يطعنوا في مين؟
في الرسول،
بس ما يقدروش. ده هم عارفين إن لو في يوم من الأيام حد يفكر يتطاول على النبي الدنيا هتقوم مش تقعد. هؤلاء أقوام أرادوا الطعن في رسول الله فعجزوا، فطعنوا في أصحابه ولا يريدون بذلك إلا هو، حتى يقال كان له أصحاب سوء. طب لما يكون له أصحاب سوء يبقى هو إيه؟ كان رجل سوء، فكان له أصحاب سوء والعياذ بالله. ده نص كلام الإمام مالك، وذكره الإمام شيخ الإسلام
بن تيمية مرة تانية.
قال الإمام مالك رحمة الله عليه، والكلام نقله شيخ الإسلام بن تيمية في منهج السنة وفي الصارم المسلول. كان يقول: هؤلاء أقوام أرادوا الطعن في رسول الله فعجزوا، فطعنوا في صحابته ولا يريدون بذلك إلا هو، يعني بيتعلوا في صحابه مش عايزين إلا النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يقال كان له أصحاب سوء، إذن هو رجل سوء، ولو كان رجلا صالحا لكان أصحابه صالحون. يبقى إذن منهج هؤلاء موصل إلى التالي: لما يطعنوا في الصحابة، وهؤلاء عايزين يوصلوا للتالي، واحد عايز يطعن في النبي صلى الله عليه وسلم، عايز يطعن في الشريعة، عايز يطعن في القرآن والسنة. وعلشان كده بعد ما خلاص هم ممكن لهم في إيران وممكن لهم في العراق، وبدأت الكتب والمراجع بتاعتهم تظهر يا أستاذ ملهم، بدأ يتضح لنا عقائد هؤلاء. احنا قبل كده ما كناش نعرف خالص. ليه؟ الكتب كانت بتتوارث كده من شيخ لشيخ ومن مرجع لمرجع، ما كناش نعرف عنها حاجة خالص. وكانوا في هذه الفترة طبعا أعداد قليلة ومستضعفين والكلام ده، كناش نعرف أي حاجة عن العقائد. لحد ما ممكن لهم بقت لهم دولة في إيران وبقى له دولة في العراق، فبدأوا يعملوا إيه؟ بدأت الكتب تظهر، ومع انتشار وسائل الإعلام والنت والكلام ده شباب بدأوا يصوروا يطلعوا الوثائق دي على النت،
وبقى لهم قنوات
وقنواتهم بدأت. يعني ننظر لهذه العقائد، يعني أنا عندي نسخة من كتاب فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب، وأنا كنت جبته في حلقة مع حضرتك قبل ذلك. ده كتاب كامل 2000 رواية، 2000 رواية 2000 رواية طبعا من الروايات المكذوبة ان القرآن محرف. طيب انت النهاردة قلت لي القرآن محرف وبعد كده قلت لي السنة مش هنقبلها، كانوا يقولون ما رواه ابو هريرة وعمر بن العاص والصحابة لا يساوي عندنا جناح بعوضة، ده كلامهم، ده كله عندنا لا يساوي جناح بعوضة. طب انت النهاردة رفضت القرآن ورفضت السنة، انت متوقع ايه من اعداء الاسلام؟
صحيح.
عشان كده ابن حزم رحمة الله عليه في كتاب الفصل في الملل والنحل لما واحد من النصارى كان بيناظر ابن حزم فبيقول له انتم تقولون ان القرآن محرف، قال ومن يقول ان القرآن محرف؟ قال الشيعة يقولون ان القرآن محرف، الشيعة يقولون ان القرآن
محرف.
محرف. قال الشيعة ليسوا من الاسلام في شيء فلا تحتج علي الا من داخل عباءة الإسلام. شوف. وعلى فكرة القسيس اللي كان بيطلع على القناة وبيشتم النبي اسمه إيه؟ اسمه
زكريا.
زكريا بطرس. أنا رأيت له حلقة، رأيت له حلقة صنع فيها هذا القس ما صنعه القس اللي كان بينظر ابن حزم. جايب كتب رافضة ويقول القرآن محرف، وأنا أثبت لكم القرآن محرف، أدي الشيعة اللي هم المسلمين بيقولوا القرآن محرف كذا وكذا وكذا وكذا. يبقى إذن هؤلاء وصلوا أعداء الإسلام اللي هم يطعنوا في الإسلام من خلال هؤلاء. يبقى إذن أنا لازم أفهم كويس جدا،
لازم نوضح خطرهم،
أفهم كويس جدا إن هؤلاء في قمة الخطر على الإسلام، في قمة الخطر على الإسلام. وهؤلاء أنا عايز أسأل سؤال واحد وده السؤال التاني اللي أنا بطرحه في الحلقة وعايز كل بقى مراجع الشيعة يردوا علي، يذكروا لي خدمة واحدة قدموها للإسلام بصيغة أخرى فليقدم لي مراجع الشيعة على اختلاف أماكنهم يقدموا لي دليل واحدا على حبهم للإسلام شبرا واحدا من الأرض حرروه من أيدي أعداء الإسلام وأدخلوه في دولة الإسلام.
تعالى نكرر السؤال مرة أخرى والنداء لهم مرة أخرى بعد هذا الاتصال. معنا الحبيب فضيلة الأستاذ الشيخ رضا طعيم، أهلا وسهلا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أسعد الله مساءكم بكل خير وحب وهناء وسرور وفتح وإشراق وفيض وبركة وعز وكرامة وكل جمال من عند الله تبارك وتعالى.
يا رب يا رب.
حبيبي الفضيل الشيخ علاء أحسن الله إليك على هذه الكلمات الجميلة، وفضيل الشيخ أحمد جلال أحسن الله إليك على هذه الكلمات الجميلة. والحقيقة إن من روائع الكلمات التي قلتموها منذ قليل وعجبتني وهي بداية كلمة الشيخ علاء أننا نريد أن نطبق السنة كما كنا نسمع من مشايخنا. الشيخ ابن عثيمين كان يقول صلى الله عليه وآله وسلم، الشيخ ابن باز صلى الله عليه وآله وسلم، الشيخ الألباني صلى الله عليه وآله وسلم، وكأنهم كانوا يريدوا أن يعيدوا صيغة الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى الألسنة مرة ثانية. فبدلا من أن نقول صلى الله عليه وسلم ونسكت، نقول كما أمرنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم بقوله قولوا واجتهدوا، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، لنثبت للشيعة أننا نحن شيعة آل البيت الحقيقيين. أهل السنة هم أحباء، وشيعة آل البيت الحقيقيين الذين لم يغالوا في آل السنة ولم يفرط الذين لم يغالوا في آل البيت ولم يفرطوا في حق آل البيت. فنريد أن نرشدهم إلى كلمات جميلة قالها الإمام أحمد ابن تيمية عن محبة آل البيت، وقالها الإمام ابن القيم، وكما ذكر أخي الشيخ أحمد جلال الآن كلمات كثيرة عن علمائنا وعن مشايخنا في محبة آل البيت. فنحن أحبة آل البيت الحقيقيين نريد من أبنائنا أهل السنة أن يأتوا بكتاب بحار الأنوار، لأن هذا الكتاب أكثر من 120 مجلد مليء بأفكار مسمومة تدمر الشيعة وتدمر أنفسهم. نريد تحقيق هذا الكتاب تحقيقا علميا لنستخرج ما فيه من مخالفات شرعية. الشيعة كثير من الشيعة يعترف بأنها مخالفة للقرآن والسنة، ونريد أن نقدم بحار الأنوار للناس ماذا فيه من المخالفات الشرعية حتى ننصح الأجيال القادمة من شباب الشيعة أنهم يحترسوا من هذه الكلمات، لأن هذه الكلمات تخالف كتاب الله وتخالف هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأحسن الله إليكم، أنا عايز أتكلم كلام كتير ولكن يعني في عجالة كلمة صغيرة جدا، هي أن حبيبنا الإمام محمد بن عبد الوهاب كان مسمي ابنه الكبير الحسين، وأشهر شارع في السعودية وأكبر شارع في مدينة الرياض اسمه شارع الحسن ابن علي، علشان لما يجي حد يقول ان اهل السنة ما بيحبوش اهل البيت نقول لهم ان محبة اهل البيت في شوارعنا وفي حياتنا وفي اماكننا وفي اولادنا وفي كل مكان في حياتنا، وأسأل الله عز وجل أن يجمعنا جميعا في مستقر رحمته، وحتى لا أطيل عليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكرا شكرا جزيلا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعود فضيلة أحمد لي سؤالك نكرره مرة أخرى.
أنا بقول السؤال بطرحه المرة الثانية، وده السؤال الثاني في الحلقة دي، وأنا بتحدى بيه الرافضة، أتحدى أن حد يجاوب على هذه الأسئلة. السؤال الثاني، أتحدى أن حد يجيب لي على مدار التاريخ أن في دولة شيعية قامت حررت أرضا مسلمة اغتصبت من عدو للإسلام حرروها. ما وجدنا ذلك أبدا. أنه يجي يحارب مثلا، يحارب الصليبيين مثلا، يحارب التتار، يحارب يحرر أرض مسلمة، لا ما وجدنا هذا أبدا. بل اللي يترى اللي يقرأ التاريخ هيرى أن سيوفهم ما سلطت إلا على رقاب المسلمين. وعشان ما نروحش بعيد ونقول تاريخ والكلام ده، ننظر الآن ما يحدث الآن في سوريا. والله يحدث في سوريا ما لم يصنعه اليهود بالمسلمين في فلسطين. ننظر اللي حصل في العراق، ننظر اللي بيحدث الآن لإخواننا في الأحواز، في الأحواز. لا أنسى أبدا، لا أنسى أبدا، ولن ينسى التاريخ أبدا 70,000 مسلم موحد في بيت المقدس، لما سلمت الحامية العبيدية بيت المقدس بمن فيه للصليبيين، فذبحوا في بيت المقدس 70,000 مسلم. لن أنسى أبدا ولن ينسى التاريخ تسليم العراق للتتار ليقتل في أرض العراق 2,000 كما ذكر ابن كثير، أو 1,000 مليون، يعني مليون أو 2 مليون. وحتى ابن كثير بيقول والله العظيم يا استاذ ملهم، ليقف في البدايه والنهايه، في البدايه والنهايه لابن كثير الاحداث دي، كان بيقول لك الناس حفرت لانفسها تحت البيوت سراديب علشان تنجو من سيف التتار.
لا اله الا الله.
وكان بيقول من كثره انتشار الجثث في العراق، اللي كان نجا من سيف التتار لانه استخبى في سراديب تحت، لما طلع انتشر الوباء اللي لم يبقي احد في بلاد العراق. وباء الدماء في كل حتة، الأشلاء في كل حتة. فسبحان الله، لابد أن ننتبه لخطر هؤلاء، لخطر هؤلاء. أنا بقول منهم ناس غيبت، ومنهم ناس لا تعرف، ومنهم ناس جهلة، ومنهم ناس لا يعرفون شيئا. دورنا حاجتين. الأمر الأول زي ما كان الشيخ رضا الأنبياء بيقول إحنا نعيد الصلاة على النبي، اللهم صل على محمد وآله. وهضيف حاجة بسيطة جدا كنت عايز برضه أذكرها مع الشيخ علاء، ننشر مرة ثانية، لان برضو في تقصير بسيط عندنا هنا. احنا اتكلمنا عن فضائل ابي بكر، واتكلمنا عن فضائل عمر، واتكلمنا عن فضائل عثمان. يا ريت ننشر الكتب اللي اتكلمت عن فضائل اهل البيت، الكتب اللي اتكلمت عن فضائل الحسن، الكتب اللي اتكلمت عن فضائل الحسين، اللي اتكلمت عن فضائل علي، اللي اتكلمت عن فضائل، من الكتب الجميله جدا الشيخ ابو اسحاق محقق كتاب في فضائل فاطمه رضي الله عنها. عايزين ننشر هذه الكتب مره ثانيه. وبالتالي انا عايز اقول دلوقتي، انا عايز اول حاجه احذر الناس من خطر هؤلاء، حضر الناس من خطر هؤلاء. الأمر الثاني، أنا عايز أوضح للناس الحب الحقيقي لأهل البيت يبقى عامل إزاي. ونختم بالكلمة الجميلة اللي قالها سيدنا علي رضي الله عنه، والكتاب في الكتاب في الكلمة في الكتاب من الكتب الأصول عند الرافضة في كتاب نهج البلاغة، لما كان علي رضي الله عنه يقول يهلك في رجلان، محب غالي ومبغض مفرط. الاثنين دول هيهلكوا فيه، حبهم بين الغلو وبين الإفراط وبين التفريط. وأهل السنة وسط، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء بفضل، بل منهجهم هو الوسط بفضل الله.
جميل، ربنا يكرمك. معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم.
أم آية. السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا فندم.
ممكن لو سمحت أشترك في البرنامج مع
معانا على الهواء. أهلا وسهلا، تفضلي.
انا عايز اسال حضرتك سؤال، هو اللي بيدبوا على صدرهم للحسين دول يعني بيعبدوا مين؟ يعني مش فاهمه يعني. لما باجي اشوفهم انا مره بكيت، بس جيت بعد كده خفت لاكون بشرك بالله سبحانه وتعالى. فانا مش فاهمه هم بيعبدوا مين، ولا هم يعني بيدخلوا الرسول ليه، ولا هم دينهم، انا مش فاهمه صراحه.
طيب حاضر يا فندم. اتصال اخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا يا حاجه سناء.
اهلا بيكم، منورين، وحياكم الله وبارك الله فيكم وتقبل الله منكم ونفع بكم.
امين امين يا رب.
امين. ممكن اقول حاجه صغيره؟
نعم.
عايز اقول بفضل الله نقتدي بالاحبه ونكن معهم. يقول ربي محمد رسول الله والذين امنوا معه اشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه. عايز أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم واهتديتم، أعلم أن فيه كلام لكن معناه طيب. وأيضا لو أنفق أحدكم ملء أحد ذهبا ما بلغ مد صحابتي أو نصيفهم، وهذا لا يلغي أن الواحد منا أجره يزيد على أجر الواحد منهم لأنهم وجدوا على الحق أعوانا. نعم. أما نحن أصبحنا في زمن الفتن والشبهات، وكفاهم رضوان الله عليهم وجود الحبيب صلى الله عليه وسلم معهم وبينهم، والخيرية من هنا فقد تنفسوا من هواء فيه عطر نفس الحبيب صلى الله عليه وسلم، فأطاعوه وأحبوه ووفوا. ومن يتطاول على آل البيت أو أحد من صحابته صلى الله عليه وسلم فله من الله ما يستحق. نعم. اللهم اجعلنا خير خلف لخير سلف، ومن خير الناس اتباعا للحبيب صلى الله عليه وسلم. صلاة وسلاما عليك يا خير المرسلين، كنت الأمين بين الكليم والرحيم، فكانت خمسة وفي الأجر خمسين. نعم. فأقيموها يا أمة الحبيب، وجزاكم الله خيرا.
شكرا شكرا جزيلا. أستاذ مدحت أهلا وسهلا.
حياك الله يا أستاذ مرهم، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تحية لسعادتك، الله يحفظك وأخي الفاضل الشيخ علاء والشيخ أحمد.
أهلا وسهلا،
ربنا يبارك فيكم ويحفظكم، موضوع مهم جدا وإن شاء الله الله عز وجل ينفع بكم. بس اتصال أخي الفاضل الدكتور رضا طعيمة تكلم عن أن احنا ناخد بحار الأنوار ونصحح فيه. بحار الأنوار 100 وشوية مجلد لا يوجد إلا في مكتبة واحدة في مصر، سعره تقريبا حوالي 8000 جنيه. وبحر الأنوار فيه 3 مجلدات فقط في سب أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. هنحقق في إيه؟ الكتاب كله ظلمات بعضها فوق بعض، ما فيش فيه حاجة واحدة فقط صحيحة. الكتاب اللي أخونا الحبيب الدكتور ده بيتكلم عنه سباب صريح للصحابة، سباب صريح لأهل مصر، أهل مصر كلهم أهل دياسة، لا تدخلوا مصر ولا تطلبوا المكتب فيها لأنه يورث الدياسة، بئس البلاد مصر. كل ده موجود في كتاب بحر الأنوار. بحر الأنوار موجود فيه أن الصحابة ما صاحبوا الدنيا إلا من أجل الدنيا لا من أجل الدين ونشره، 3 مجلدات فقط في سب أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عن الجميع. فالكتاب كله ظلمات بعضها فوق بعض، لن يفيدنا بأي شيء، ولكن يفيدنا دائما التصحيح، ويفيدنا كذلك أن احنا نعلي الصوت العالي فيهم المعتدل الذي يترضى عن الصحابة وأنكر عليهم هذا الأمر. كثير منهم اجتهدوا وتكلموا عن حتى أصول منهجهم واعترضوا عليه تماما، فإحنا محتاجين نبرز هذا الأمر أيضا. وأيد أخي الفاضل الشيخ أحمد، لأن فتح لسه الآن الشيخ أحمد جلال لما بيقول محتاجين نبرز دور آل البيت. فعلا نحن نعد الآن وبفضل الله عز وجل عن برنامج كامل عن آل البيت رضي الله عنهم،
شاء الله.
برنامج متكامل حتى نتعرف نحن فعلا، هناك تقصير عن معرفة كل آل البيت وإن كنا نحبهم، ونسأل الله عز وجل أن يحشرنا معهم مع صحابة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أشكركم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكرا جزيلا. أعتقد ده صوت الدكتور مدحت أبو الدهب، ربنا يكرمه. الأخ محمد أهلا وسهلا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يسلم حضرتك
أستاذ علاء وأستاذ أحمد،
منورين ما شاء الله. تفضل تفضل.
شيخ الله فاضل، ده يعني سؤال بس للشكالة سعيد، اللي يعني أي حد قاعد بيستمع كده، اللي يعني بالنسبة مثلا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه مات مقتول، عثمان بن عفان مات مقتول، علي بن أبي طالب مات مقتول، الحسن والحسين بنفس الوضع. يعني انت من جواك كده تحس اللي احنا بقى يعني ناس دمويين ولا ناس ايه بالظبط؟ احنا كمسلمين ويعني مثلا يقولوا للحسن تعالى ويذبحوه، يعني تفسر حضرتك كده يا شيخ علاء. يعني انت راجل بسم الله ما شاء الله علامه، يعني انت كده يعني ايه حاسس كده اللي زي كده مثلا الغرب بقى يقول لك ايه، طب ما بص يقعد بقى مثلا كذا 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 كذا، ده الغرب مش احنا جوه جوانا.
طيب
يعني السادات برضك قتلوه، جمال عبد الناصر سموه.
ماشي حاضر.
طب هنرد على حضرتك مباشره، نرد عليه يا شيخ على طول سريعا.
طيب كده يقول الله تبارك وتعالى وجعلنا بعضكم لبعض فتنه اتصبرون، ليس معنى ان يقتل هذا الشخص ان البلد تبقى دمويه، إنما أنا بسألك مين اللي قتل عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه؟ مين اللي قتل عمر بن الخطاب؟ اللي قتل عمر بن الخطاب مجوسي، اللي قتل عمر بن الخطاب مجوسي، اللي خرج على عثمان بن عفان بسبب رجل
يهودي في الأصل يقال له عبد الله بن سبا، اللي قتل علي بن أبي طالب ابن ملجم، اللي قتل الحسين قوم عصوا الله كما ذكرت لك، عبيد الله بن زياد على رأسهم، عمر بن سعد، أهل الكوفة لما خذلوه. فينبغي عليك أن تعرف من الذي قتلهم، وهذا من البلاء والابتلاء. حينما أكرم الله تبارك وتعالى عمر بن الخطاب بالشهادة، كان عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان كان متعجبين كيف سيموتان في شهادة، يعني عمر بن الخطاب كيف يموت شهيدا وهو في بلده، كيف يموت عثمان شهيدا وهو في بلده. حينما ارتقى النبي أحدا وكان معه أبو بكر وعمر وعثمان في مرة، وقال أثبت أحد، إنما عليك نبي وصديق وشهيدان على عمر وعثمان. فهذا القتل وإن كان كما ذكرت لك مع عمر بن الخطاب أتى من مجوسي، ومع عثمان بن عفان أتى من رجل بسببه الفتن وهو عبد الله بن سبا، أكرمهم الله بالشهادة. الحسين لما قتل بهذه الصورة أكرمه الله تبارك وتعالى بالشهادة. الله تبارك وتعالى يبتلي بعضنا يبتلي يعني بعضنا ببعض جل جلاله وتقدست أسماؤه، وكما قال في القرآن العظيم وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون. ولذلك لا ينبغي أن تصور الصورة بأن بقى المسألة بقت دموية، وإن هل منهج الإسلام العظيم منهج دموي؟ أنا رجل مسلم وأنت رجل مسلم، ممكن أنا وأنت أو أنت نخالف الإسلام، نخالف الإسلام مع أننا مسلمين، ليس معنى ذلك أن الإسلام يتحمل المخالفات التي خلفناها، إنما انظر لمنهج الإسلام، انظر لشريعة الإسلام، انظر للقرآن، انظر للسنة النبوية. لكن هؤلاء الناس يا ترى هل شريعة الإسلام تقرهم على أفعالهم أم أن شريعة الإسلام تنكر عليهم هذه الأفعال؟ وبالمناسبة الأخت التي دخلت في الاتصال وأرادت أيضا أن تعرف أنتم مين الناس اللي طلعت بيه وبتعبد مين، هذه فرقة ضالة من الفرق البدعية التي تنسب إلى الإسلام وأفعالهم ليست من الإسلام في شيء، يقال لهم الرافضة، وهم يعتبروا فرقة من فرق الشيعة. نحن الآن نتكلم عليهم ونحذر من فعلهم، ونحاول بقدر الإمكان أن ندعو عوام هؤلاء إلى المنهج الصحيح حتى يعرفوا الدين الذي يرضي الله تبارك وتعالى، والذي صار عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرعه لأصحابه، وصار عليه صحابة الرسول وآل بيت النبي رضي الله تعالى عنهم جميعا. فلذلك نحن نبين ذلك، لأن من الناس من ينخدع بأفعالهم، لأنهم يدخلون على الناس من باب أنهم يحبون آل البيت، ومن فينا لا يحب آل بيت النبي؟ من فينا لا يحب آل بيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم؟ كلنا نحب آل بيت النبي، ونتقرب إلى الله تبارك وتعالى بذلك، ونتوسل إلى الله تبارك وتعالى بحبنا لهم، ونعتبر هذا عملا صالحا. نعم. نرجو الله تبارك وتعالى أن يثقل به الموازين. طيب. يوم القيامة.
آمين يا رب. الشيخ أحمد تعليق على كلام الدكتور مدحت.
أنا يعني في البداية ربنا يجزي خير الأستاذ مدحت، ربنا يبارك فيه يا رب.
آمين يا رب.
وله مجهود كبير جدا في مسألة التشيع وكده ومحاربة التشيع، وكان له عدة برامج قبل ذلك. صحيح. ربنا يا رب يجزي خير، منها برنامج مثلا عقيدات وخط أحمر وعدة. نعم. برامج بيقوم عليها ودوره في قناة صفة تقريبا أو وصال اللي لم تخوني الذاكرة، ربنا يا رب يجزي خير. ولكن أنا ظني أن الأستاذ أو الشيخ رضا طعيمة لما تكلم عن بحار الأنوار، أنا مش قصده تحقيق الكتب عندنا، كتب الحديثية عندنا، إن إحنا نحقق، لأن كتاب بحار الأنوار أصلا ما فيهوش أسانيد، ولكن هو بيقول ذكر مفيد في كتابه كذا ويذكر الرواية، فهو ما فيش فيه سند. ولكن أنا ظني والله أعلم إن الشيخ رضا طعيمة كان مقصده إن إحنا لما نحب نفضح هؤلاء لن نفضحهم إلا من خلال كتبهم، ومن أكبر الكتب اللي ممكن من خلالها نفضح هؤلاء ونفضح عقائدهم هو كتاب بحار الأنوار.
أعتقد ذلك.
لأن نعم. المجلسي مؤلف مصنف كتاب بحار الأنوار، هو متأخر جدا وراجل عنده كتب عظيمة جدا من كتب القوم، حتى هو في الكتاب ده ذكر كتب فقدت ليست عند الرافضة الآن، فكتاب مرجع كبير، وهو كتاب من الكتب الأمهات عندهم، الكتب الثمانية الأصول عندهم، في كتاب بحار الأنوار. فأنا عايز أقول إن بحار الأنوار إحنا محتاجين
حتى
إحنا
يريد أنا لو في وقت قدامنا يريد نتواصل مرة
تانية،
أو الشيخ رضا يتواصل معنا ويتصل من أجل أنه يوضح وجهة نظره حتى لو يفهم كلامه خطأ.
دي جزئية.
نعم.
الجزئية الثانية كلام أستاذ مدحت ما شاء الله ممتاز جدا، جزئية إن إحنا الرافضة عندهم من يعرف عندهم ظاهرة التجديد، إن بعض العلماء عندهم المعاصرين لينا اللي هم خرجوا عن تماما عن مسألة التقليد وقالوا احنا عايزين ندرس الأسانيد بتاعتنا ونشوف كتب بتاعتنا مظبوطة ولا لا. منهم الإمام البرقعي صاحب كتاب كسر الصنم والمساوي وغيرهم صاحب كتاب الشيعة والتصحيح، ناس معتدلة وناس ما شاء الله بدأت تنقض هذا الفكرة. وعايز أبشر كل إخواننا وأحبابنا وعلى الرسول طبعا أخونا الأستاذ مدحت ربنا يحفظه، أنا بفضل الله خدنا 5 كتب لهؤلاء الناس المجددين دول وهم بيطبعوا الآن الشيعة والرجعة، وفيها الشيخ بينقض كل ما يتعلق بعقيدة الرجعة.
نعم.
الشيعة والمزارات، مزارات القبور والسجود لها وتعظيمها والكلام ده، ده برضو اختصرناه وعملناه مقدمات. برضو كتاب طريق الاتحاد هو بيتكلم عن مرويات الأئمة والقول بعصمتهم، وكتاب الأئمة والعصمة وتكلمنا عن العصمة برضو. الكتب دي 5 كتب تقريبا، وفي كتاب سادس أنا كنت عامله عقيدتنا في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. 6 كتب دول إن شاء الله في الطباعة الآن وهينزلوا. الكتب دي مش اللي صنف أهل السنة ولا اللي كتب أهل السنة،
هم
اللي بيتكلموا عن عقائدهم وبيقولوا يعني من ضمن حاجات كده بسيطة إن الراجعة فيها حوالي 156 رواية لم يثبت منها إلا روايتين، وعقيدة عندهم من العقائد الأصول. وفضل الله الكتب هتبقى موجودة في معرض الكتاب إن شاء الله وننشرها، لأن دي برضو من الأمور مهمة جدا. فمن واجبنا الآن، من واجبنا الآن في المرحلة نقد عقائد القوم من كتبهم، نقد عقائد القوم من كتبهم زي ما أنا فهمت من الكلام للشيخ رضا طعيمة، وده أمر مهم جدا. 2، نشر كتب للمجددين الموجودين في الشيعة بينقضوا عقائدهم، ده أمر مهم جدا. الأمر الثالث بقى بالنسبة لينا احنا، وده ياريت يكون واجب عمل الشعلة لكل الناس. سيدنا الإمام مالك بن أنس كان بيقول كان الصحابة يعلمون أولادهم حب الصحابة كما يعلمونهم الصورة من القرآن.
يا سلام.
تاني إمام مالك بيقول، نعم. إمام دار الهجرة، كان أدركت السلف هذه الأمة يعلمون أولادهم حب الصحابة كما يعلمونهم الصورة من القرآن.
نعم.
وكان سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول حب الصحابة من السنة، من السنة هنا من أصول الاعتقاد. فأنا يريد كل أحبابنا المشاهدين ما فيش بيت من بيوتنا يخلو من كتاب بيتكلم عن الصحابة. عندنا كتاب فضائل الصحابة الصحيح المسند للشيخ مصطفى، عندنا كتاب أصحاب الرسول بتاع الشيخ محمود المصري، عندنا كتب الفضائل عامة للصحابة. يا ريت كل أب النهاردة بعد الحرب والشرطة ينزل يشتري كتاب عن الصحابة، وكل يوم يقعد مع أولاده زي ما بحفظ أولاده كله والله أحد، السلف كان بيعمل كده، يجيبهم ويكلمهم عن الصحابة ويذكرهم بفضل الصحابة وفضل الصحابة ويعلموهم هذه الأمور. فواجبنا هذه الأمور. النقطة الأخيرة، انا كنت في اسوان امبارح، كان عندي بعض المحاضرات في الجامعه وفي اماكن حوالين اسوان كده، فانا لقيت هناك ان شاء الله ناس محبين جدا لقلب بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن للاسف بداوا يروحوا للغلو. فانا بقول دي نصيحه برضو لكل اخواننا الدعاء من باب التعاون على البر والتقوى، اهل اسوان واهل الصعيد محبين قوي لآل البيت،
جميل،
ولكن افتقدوا الدعاء اللي ياخدوا بايديهم للطريق الصحيح، فبقى عندهم غلو. محتاجين ننزل الناس دي نفهمهم ونعرفهم وننشر الحب المعتدل اللي بعيد عن الافراط وبعيد عن التفريط. والله
احمد ربنا يكرمك يا شيخ احمد، ربنا يكرمك فضيله الشيخ علاء الوقت مره سريعا، نسعد بكم دائما ان شاء رب العالمين.
يعني انا عايز بس اقول لاخواني سريعا كده، ما فيش رقص حسين مش موجوده في مصر،
في مصر.
يعني برضو ننتبه لهذه القضيه، وارجح الاقوال في المساله انها في المدينه،
في مدينه
في مدينه رسول
يعني لا في مصر ولا في العراق ولا في الشام،
ولا في العراق ولا في الشام، خدت بالك؟
دي في مدينه في مصر وفي العراق وفي الشام.
وان بالمناسبه الاستاذ رضا طيبه والشيخ رضا طيبه كان بيتكلم على ان الشيخ محمد بن عبد الوهاب له من اولاده الحسين، عشان كان بيدعوا ان هو بيبغض ال البيت، له الحسن وله الحسين وله علي.
نعم.
من اولاده الحسن والحسين وعلي، انت واخد بالك؟ ونحن اولى الناس بآل بيت النبي كما ذكرت. التعليق بس على الحاجة سناء ربنا يبارك فيها، الآية محمد رسول الله
والذين معه،
والذين معه عشان تصحح. الشيء الثاني الحديث
أصحابك النجوم،
هي ذكرت تقريبا أنه لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وفي فضائل كثيرة عندنا تدل على نفس المعنى.
عندنا بديل
والأخ المتصل،
النجوم أمنة للسماء،
اللي سأل سؤال
وأصحابي أمنة للأمة.
جزاك الله خير. الأخ اللي سأل برضو وقال في بداية السؤال علامة ومش علامة، أنا رجل من عامة الناس أنصح الناس على سبيل النجاة، ربنا يبارك.
نعم. ربنا يكرمك الشيخ علاء والشيخ أحمد. إحنا تكلمنا في حلقة اليوم مشاهدينا الكرام في بداية هذا الملف، اربح الصحابة ولا تخسر آل البيت، تكلمنا من هم آل البيت، ثم تكلمنا بعد ذلك آل البيت عندنا وعندهم عند أهل السنة والرافضة، ثم تكلمنا بعد ذلك إيه الفرق بين آل البيت والصحابة، ثم تكلمنا عن العلاقة الودية والمحبة بين آل البيت والصحابة، ثم بعد ذلك تكلمنا عن حب أهل السنة للصحابة وبغض الرافضة لأهل البيت، ثم بعد ذلك تكلمنا عن حقوق آل البيت علينا وخطر الرافضة على الإسلام. ربنا يبارك في الجميع يا رب العالمين. نعم
ده فاكس جه للحج الشيخ حافظ سلام
أي.
من السلطة الوطنية الفلسطينية
أي.
مديريات الخدمات الطبية
أي.
دي جاية من إخواننا في غزة في فلسطين، أدوية، عايزين أدوية وأطعمة، خدت بالك، للعمليات الجراحية ونحو ذلك.
نعم.
سألنا عن الأدوية دي، وصل تمنها تقريبا من حوالي 250 ل 300 ألف جنيه. احنا معانا الأدوية المطلوبة لإخواننا في غزة، هي الملف كله معانا الأدوية المطلوبة، وسألنا عليها فلقينا الأدوية دي اللي هم محتاجينها هناك من حوالي 250 ألف جنيه ل 300 ألف جنيه. الشيخ محمود حسان ربنا يجزي خير قال إن شاء الله نحاول نساهم في مؤسسة الرحمة، وطالبين برضو أطعمة أغلبها معلبات، اللي عايز يودي حاجة وممكن هنطلع بيها إن شاء الله زي مؤسسة الرحمة أو الشيخ حافظ سلامة من مسجد الشهداء. والحاج عمل رقم حساب في فرع في بنك فيصل، رقم حساب 5720
مساعدة أهل غزة
في السويس.
نعم،
في بنك السويس. فيصل فرع السويس.
مرة ثانية، بنك فيصل
5720 في بنك فيصل فرع السويس.
فرع السويس، ربنا يبارك فيك.
الكلام ده هيوديه الشيخ حافظ سلامة ومؤسسة الرحمة
إن شاء الله بإذن الله. ربنا يبارك فيك الشيخ علاء.
الله يكرمك.
يبارك فيك الشيخ أحمد جلال. شكرا جزيلا. مشاهدينا الكرام، نلتقي غدا بإذن الله رب العالمين، إن قدر الله لنا اللقاء والبقاء. قدر الله لنا اللقاء والبقاء، نستكمل هذا الملف المهم، اربح الصحابة ولا تخسر آل البيت. مشاهدينا الكرام، كل الشكر والتحية وتقدير لحضراتكم من أسرة قناة الرحمة، أحبكم في الله، شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
انتظرونا في أقوى لقاء فكري مفتوح تحت عنوان اربح الصحابة ولا تخسر آل البيت، نناقش فيه الممنوعات في عاشوراء، مكانة الصحابة رضوان الله عليهم، أساليب القضاء على غزو الفكر الشيعي للمسلمين.